السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اليوم 20 من شهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه القبول والإخلاص، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم أمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخي كريم.
أهلا حياكم الله يا أستاذ أحمد.
شيخ كريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل الليلة القادمة أو التي بعد ساعتين تقريبا تزيد أو تكثر، يعني هي الليلة الأولى الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فنريد أن نتحدث عن فضل العشر الأوائل حتى تأتينا اتصالات مشاهدين الكرام. صلى الله عز وجل أن يرزقنا ليلة القدر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو في البداية قبل الحديث عن مطلع أو وجودنا في هذه الليلة على مشارف العشر الأواخر من رمضان، أذكر إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان ألا ينسوا إخوانهم في فلسطين من دعوة بظهر الغيب، أن يأخذ الله عز وجل بأيديهم وأن يرد عنهم كيد المعتدين، وأن ينصرهم على عدونا وعدوهم، وأن يرحم الله عز وجل موتاهم ويتقبل شهداءهم ويشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم، وأن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم ويقوي شوكتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أقل ما يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما دام ليس لنا سبيل ولا حيلة لنصرتهم إلا بالدعاء. والدعاء أمر عظيم جلل لا يستهان به أبدا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ عادة به معاركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يبتهل إلى الله تعالى أن ينصر هذه العصبة المؤمنة. أما بخصوص سؤالك بارك الله فيك، فنحن أمام العشر الأخيرة من رمضان، وهذه العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل أيام وليالي شهر رمضان، وإن كانت أيامه ولياليه كلها فاضلة، لكن هذه أميز وأخص الليالي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح، كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها عليه الصلاة والسلام. وورد عنها عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، يعني العشرين الأول يخلطها بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شمر وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. ومعنى شمر يعني رفع همته وجده ونشاطه في العبادة والطاعة والقرب لله عز وجل، وفي المقابل انقطع عن كل شواغل الدنيا، لا نساء ولا أموال ولا أطفال ولا أولاد ولا غيره. وفي الصحيح أيضا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. ونفس المعنى شد مئزره وانقطع عن شواغل الدنيا.
ربما لا يفهم البعض هذا الحديث، يعني إيه شد مئزره؟
شد مئزره يعني انقطع عن شواغل الدنيا، لم يعد ينشغل لا بنساء ولا بأموال ولا بأولاد، إنما انقطع تماما لله عز وجل في هذه العشر الأخيرة. وكان في العشرين يخلطها أحيانا بصلاة وأحيانا بنوم، أما في هذه العشر الأخيرة قالت عائشة رضي الله عنها وأحيا ليله،
ليلة
يعني
كله.
أحيا الليل كله عليه الصلاة والسلام، وأيضا أيقظ أهله ليشارك نساؤه رضي الله عنهن في هذا الخير، ولا يحرمن أنفسهن أجر الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أم خالد من الإسماعيلية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
ايوه
اتفضلي يا اختنا.
صوت سيد قوي لو سمحت انا سامع.
احنا ساكتين. اتكلمي حضرتك ربنا يرضى عنك. اتفضلي.
ايه
اتكلمي احنا ساكتين. اتفضلي
اتكلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
في مشكلة عندي عندي اخت توفت الله يرحمها. كان ليها حته ارض. الحته الارض مش قادره تبنيها فجابت شريك بنا على حساب النص مع بعض يعني تبني معها تبني لها الارض بالنص. فحصل خلاف بينهم فقال لي يا تاخديها انت يا انا اخدها الارض دي من المباني. فهي مش قادره تشتريها فاخوها بقى توسط في النص وراح بيعها لها النص غصب عنها ومضى بدلها ودور في الانبا ومضى بدلها. فهي الاخت دي قعدت من خصمها 20 سنة او 18 سنة او 20 سنة زي كده. وبعدين في ورق له فاخوها لما يصل اخوه يعني يصلها مع اخته فادالها الورق ادالها الورق ادالها الاخت دي الورق. فالورق دي راحت اشتكت بيه اشتكت بيه فطلع لا حكم لها المحكمة النص يعني تاخد النص نص اللي هي اللي كانت بتاعها الاول. فدلوقتي في مشكلة دلوقتي في اللي هي توفت بعد ما حكمت لها المحكمة اتوفت. فالورثة دلوقتي مش عارفين يعملوا ايه الحكم الشرعي ايه لان الاخ ده مع الراجل اللي هو شريك بتاعها مش عايز الورث ياخدوا حاجة خالص لان بقول لك هي خدت حقها من زمان وخلاص. فدلوقتي الورثة حكمهم ايه الشرعي بقى يعمل ياخدوا النص وصل لها ولا لا هي ملهاش اولاد.
مش هي معاها حكم محكمة ان في حكم قضائي.
حاجة انا بتكلم مش هسمع لما احط السماعة.
طيب.
بسمع صوت خالص.
طيب.
ماشي.
حاضر.
الحكم الشرعي لان الاخ ده معاهم مع الراجل اللي هو اللي شريكها اللي كان شريكها اللي يرحمها. فبيقول انا تبقى اخدته حاجة حرام. وانا اقطع اخواته. وده اخواته. لان هي خدت حقها وخلاص من زمان.
طيب.
فمش عارفة الحكم الشرعي ايه لان هو زور عنها ويعني مضى بدلها وهي مكانتش موافقة على البيع اصلا وكده. فده اللي حصل. فالحكم الشرعي ايه لو الورثة يعني
طيب حاضر واضح الكلام يا اختنا ربنا يرضى عنها وعنك ويرحمها ربنا عز وجل. شكرا لتصالح. نرجع لموضوعنا شيخي كريم موضوع هذا الموضوع الهام البالغ في الاهمية ونحن نعم. على مشارف الوتر
أنا نعم. إذن أقول أنه بلغ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه في العشر الأواخر من رمضان ينقطع عن شواغل الدنيا ويتفرغ كاملا للعبادة ويعتكف في المسجد كاملا عليه صلوات الله وسلم
صلى الله عليه وسلم.
والاعتكاف طبعا سنة مشهورة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. ورضي الله عنها ورد أيضا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلم يعتكف عاما عليه الصلاة والسلام فاعتكف من العام الذي بعده عشرين يوما
صلى الله عليه وسلم. معنا أم أحمد طيب ومواصل فضل. هذا الموضوع البالغ في الأهمية شيخ كريم. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضلي.
أهلا بحضرتك. أنا كنت عايز بس أسأل الشيخ سؤال لو سمحت. دلوقتي أنا حائض ويعني طبعنا علي أن تواعد القراءة والختمات في رمضان فإزاي ممكن أقرأ يعني بحائض ولا
ولا أستمع
مثلا هيبقى نفس الثواب يعني
عندها. حاضر حاضر يا محمد.
شكرا.
العافية حاضر. الاعتكاف لأن الاعتكاف محطة مهمة جدا في حياتنا لأن في كتير إما يعتكفون ولا يحسنون إلا من رحم الله أو ربما لا يهتم البعض بمسألة الاعتكاف وهو لا. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما أنا أقول الاعتكاف سنة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وهو مظهر من مظاهر اهتمامه البالغ بالعشر الأخيرة من رمضان ينقطع القطاع بالكامل في المسجد للعبادة لله عز وجل. عشان كده عائشة رضي الله عنها تقول حتى أن هو في عام من الأعوام لم يعتكف عاما إما لمرض أو لسفر أو لغزو أو غيره فكان عليه عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أن يعتكف من العام الذي بعده 20 يوما، كأنه يقضي العشرة التي لم يعتكفها في العام الماضي عليه الصلاة والسلام. وأنس بن مالك ورد عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما عليه صلوات الله وسلامه، وما ذاك إلا ليزداد من هذه السنة المستحبة، سنة الانقطاع للعبادة لله عز وجل عن طريق الاعتكاف.
متى الاعتكاف وأدب الاعتكاف؟ ولكن بعد هذه المكالمة معنا الأخت أم ندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا الشيخ. أهلا بحضرتك. كنت عايز أسأل عن عمل الحواجب للمرأة لو الزوج طلب منها أن هي تعمل حواجبها، ولو سمحت عايز أسأل تاني عن ختان البنات.
طيب. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاعتكاف متى يبدأ؟ متى يبدأ الاعتكاف ومدته وأفضل شيء فيه وأدبه، آداب الاعتكاف.
أكمل الاعتكاف وأتمه وأجمله أن يعتكف 10 أيام الأخيرة من رمضان نهارها وليلها على حد سواء. وفي هذه الحالة إذا أراد أن يعتكف 10 جميعا عليه أن يدخل معتكفه اليوم قبل غروب الشمس،
ليلة 21
اليوم،
مش ليلة 20
اليوم 20 في الشهر
دائر أمامي. هل هي الاعتكاف يبدأ من ليلة 20 أم من ليلة 21؟
ليلة 21. ليلة 20 دي متمة للعشر الأوسط، إنما ليلة 21 هي بداية العشر الأواخر. وبالتالي إذا أراد أن يعتكف 10 جميعا النهار والليل فعليه أن يدخل معتكفه اليوم قبل غروب الشمس، قبل أذان المغرب، ولا يخرج من معتكفه إلا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. ويمكن أن يتجزأ وأن يتبعض لاعتكاف، فيمكن أن يعتكف الليل فقط، ويقاس عليه أيضا أنه يمكن أن يعتكف النهار فقط. يعني افرض إنسان عنده مشاغل بالنهار لا يستطيع أن يعتكف بالنهار،
لا يعرف
ولا يريد أن يحرم نفسه شرف الاعتكاف وسنة الاعتكاف، نقول له اعتكف ليلا، اعتكف الليالي جميعا. وإذا أراد أن يعتكف الليلة المعينة عليه أن يدخل قبل غروب الشمس ولا يخرج من المسجد إلا بعد أذان الفجر، ليأخذ الليلة بالكامل، يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد أذان الفجر، يعني بعد صلاة الفجر، بالتالي يكون اعتكف الليلة كاملة. واللي عايز يعكس يعني يعتكف اليوم دون الليل، النهار دون الليل، يبقى في هذه الحالة عليه أن يدخل معتكفه، يعني يدخل المسجد قبل فجر اليوم، قبل الفجر يعني، ولا يخرج منه إلا بعد غروب الشمس. يعني يدخل المسجد قبل أذان الفجر ولا يخرج من المسجد إلا بعد أذان المغرب،
ده لضرورة
يعني. إذا أراد أن يعتكف النهار فقط.
ويوم أفضل اعتكاف الليل أم اعتكاف النهار؟
طبعا أكمل الاعتكاف أن يعتكف النهار والليل للعشر الأواخر بالكامل، والأدنى منه قليلا هو أن يعتكف الليل فقط، لأن ليالي العشر هي أفضل الأفضل. إذا لم يجد سبيلا أن يعتكف الليلة واليوم كاملا، أو أن يعتكف الليل لكن عنده فرصة يعتكف النهار، ففي هذه الحالة فسيكون أخذ حظه من الاعتكاف، يدخل قبل أذان الفجر ويخرج بعد أذان المغرب. هذا من ناحية كيف يبدأ أو متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي.
الآداب، لأن الكثير يدخلون، كثيرون يدخلون المسجد وربما ينامون ويتكلمون، وحديث الدنيا والنفس والزوجة والأولاد ومجالس السمر.
الاعتكاف يا أستاذ أحمد، الاعتكاف معناه الانقطاع في مسجد جامع للعبادة في هذه الأيام وتلك الليالي، الانقطاع الكامل لإيه؟ للعبادة. أما من أراد النوم ففراشه أولى به، ومن أراد السمر فبيته وأهله وأولاده وأصدقاؤه أولى به. إنما إذا أراد أن يعتكف معناها أن ينقطع للعبادة، والعبادة متنوعة، إما أن يكون في معتكفه قارئا للقرآن، وإما أن يكون مستمعا لقراءة غير من القرآن، إما أن يكون مسبحا أو مستنفرا، إما أن يكون مقيما لليل مصليا، المهم يشتغل بالعبادة. ولا ينبغي أبدا أن تكون في المعتكفات مخالطات، يعني كمخالطات البيوت، يعني فضول المخالطة، فضول الكلام، فضول الصرصرة، فضول النوم، كل هذا لا يجوز، هذا
من عكس الاعتكاف،
هذا عكس معنى الاعتكاف تماما. الاعتكاف أن ينقطع للعبادة، والنبي لما انقطع للعبادة في العشر الأخيرة أحيا الليل كله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه.
فإذا كان يأخذ حظا من النوم يأخذ حظه في نوم القيلولة، أما إذا أراد الاعتكاف بالمعنى الصحيح عليه أن يعتكف، يعني ينقطع كاملا للعبادة، فيصلي الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسجد، ويشغل وقته ما بين الصلاة وما بعدها في قيام الليل من ناحية، قراءة القرآن من ناحية، الاستغفار من ناحية، الذكر من ناحية، كل عمل صالح يستطيع أن يقوم به داخل المسجد في الاعتكاف يفعله، لكن يبتعد تماما عن مخالطة الإخوان وتضييع أوقاته وأوقات الإخوان، أقصد الإخوة يعني، عن مخالطة الإخوة المعتكفين في المسجد لئلا يضيع أوقاتهم أو يضيع أوقاته، وهذه المخالطات ستجلب القيل والقال والغيبة والنميمة وربما الكذب وربما الشائعات وربما الضحك وربما الهزار والمزاح، وكل هذا خلاف معنى الاعتكاف يعني المقصود شرعا.
الكلام لا يكون إلا في طاعة وفي ذكر ومدرسة قرآن وتعلم قرآن ومقرأة وتسميع، وأنا أقرأ عليه ويقرأ عليه،
هذا هو معنى الاعتكاف،
إنما مش قاعدين بقى وشفت اللي حصل وشفت مين راح وشفت مين جه
أبدا إطلاقا، ولا لفضول الطعام والشراب أصلا يعني حتى فضول الطعام والشراب هو يأخذ حظه من الطعام ما يحتاج إليه، لأنه هو لو ترك نفسه للأطعمة والمشهيات فحينئذ سيثقل بدنه، إذا امتلأ بطنه ثقل بدنه وماتت فكرته وخمل عقله وذهنه وضاع منه كثير من الخشوع، وبالتالي أنت كده لا تستطيع أن تحصل خيرا في الاعتكاف. من أراد أن يستكثر من الطعام والشراب فعليه أن يقعد في بيته، من أراد أن يستكثر من النوم ومخالطات الأصدقاء والأصحاب فعليه أن يبقى في بيته، لا أن يضيع وقته في المسجد ولا أن يضيع وقت إخوانه في المسجد، لأن هذا خلاف معنى الاعتكاف الوارد شرعا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما أخبر المولى سبحانه وتعالى وعز وجل، والذي يعتكف وينقطع عن الدنيا وشواغلها حري به أن يتحرى ليلة القدر وأن يلتمس ليلة القدر في هذه العشر، هو مش مشغول ولا بالبيع ولا بالشراء ولا بالكعك ولا بملابس العيد، والأسواق تمتلئ يمكن أكثر بكثير من مساجدنا في العشر الأواخر من رمضان.
يعني لو سأل سائل ما هي الحكمة وما هي العلة التي من أجلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأخيرة ما لا يجتهد في غيرها حتى أنه يعتكفها جميعا، الحكمة في ذلك حكمة، الحكمة الأولى أو الأمر الأول أنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يحسن ختام الشهر
صلى الله عليه وسلم،
فخير ختام للشهر هو أن ينقطع انقطاعا كاملا في هذه العشر الأخيرة، لأنها أفضل الشهر وأفضل ليالي، وهي فرصة للمحسن وفرصة للمسيء على حد سواء. أما المحسن الذي أحسن من بداية الشهر ونشط واجتهد فيقال له هذه العشر الأخيرة أولى بنشاطك وأولى بمزيد اهتمامك وأولى بمزيد جديتك وطاعتك وعباداتك لتزداد إحسانا بعد إحسانك، فإنما العبرة بالخواتيم. وأما المسيء المقصر وكلنا ذاك الرجل فيقال له لم يضع منك الأمل، ما زالت أمامك الفرصة قائمة في العشر الأواخر من رمضان، إن أحسنت بعد إساءتك فإن الحسنات يذهبن السيئات، والعبرة دائما بالخواتيم. فهذه الحكمة الأولى، أن يزداد الإنسان إحسانا أو أن يجبر نقص ما أساء فيه وقصر فيه أول الشهر. أما الحكمة الثانية قولا واحدا أنه كان يلتمس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام التي ورد عنها في القرآن الكريم سورة بكاملها تصف هذه الليلة بأنها خير من ألف شهر كما قال الله عز وجل. ولذلك ورد أظن الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قال إنه قد اعتكفت ألتمس هذه الليلة، يعني ليلة القدر، وإني قد أتيت، جاءه جبريل فعلمني أنها في العشر الأواخر من رمضان، أو أخبرني أنها في العشر الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. هذا لمن أراد أن يضرب ضربة الصميم كما يقولون، ان هو يجتهد في العشر الاواخر
يعني
بالكامل
بالعمية كده بيلعب في المضمون
يلعب في المضمون كما يقولون
نحن تجارة رابحة
خذ العشر الاواخر كاملة منك تحسن بعد احسانك ومنك تجبر نقصك ان كنت انقصت شيئا او قصرت في شيء اول الشهر ومنك انك تضمن ان تكون ضمن القائمين ليلة القدر لانه قد ورد هناك احاديث كثيرة متناثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان ثم ورد عنه حديث عائشة من كان متحريا فليتحرها في الوتر من العشر
سؤال الوتر
الأواخر
مهم جدا
من رمضان
والاجتهاد في الوتر في العشر الأواخر من رمضان ولكن بعد اتصال الحجة هدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحجة رضا معذرة انت عارف السن يا ابني بقى. السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازيك يا حاجة السلام عليكم
الله يسلمك
اتفضل
ممكن اكلم عم الشيخ
الشيخ يسمعك يا اختنا تفضل
لو سمحت عم الشيخ انا كان عازمين سيلفي على الفطار فجوزي بيقول لي مش هيجي قلت له لا والله هيجي فما جاش وجه تاني يوم فدلوقتي الحلف الله كده هل عليا وزري ولا عليا صيام ولا اعمل ايه في حسن الله
طب انت لما حلفتي كنت متأكدة ازاي
بقول له يعني احنا كنا عازمينه انه هيجي فبيقول لي مش هيجي قلت له لا والله هيجي
طب من اين لك بهذا اليقين
على كنت عارفه ان هو هيجي
عشم يعني
عشم انت بتسالي بقى عن حكم هذا الحلف
فلما لما صلى على النبي جه بقى ثاني يوم قلنا له لا لازم تيجي تفطر معانا فجالنا ثاني يوم فطر معانا
تمام
طيب خير حاضر
فمش عارفه بقى اليمين يعني دوت يمين عليا ولا ايه
حاضر
ولو سمحتي بقى في سؤال ثاني معلش بروح اصلي كل يوم التراويح وانا بقى بعرفش اقرا ولا اكتب ولا بعرف القران وانا بصلي بسرح كده في قريان القران لان عندنا بيقرا في كتب جزء وبيطول قوي فيه فما بعرفش القران ما بعرفش بيقول ايه فدماغي بتسرح فيه كده فهل يعني كده حرام عليا ولا ايه نفسي ان انا استمع واقف كويس مش عارف
حاضر
ولو يعني تكرمت
الناس بتسرح وهي يعني حافظه القران كاملا يا
ربنا يثبتنا على القران وعلى
آمين.
ويحفظ القران ان شاء الله
بارك الله يرضى عنك حاضر
يا رب السلام
عليكم امين يا رب العالمين وعليكم ورحمه الله وبركاته شيخ الكريم عشان نجيب اسئله اخواننا المتصلين واخواتنا المتصلات الحاج ابراهيم السلام عليكم انقطع الاتصال عاود الاتصال يا حاج ابراهيم الوتر من العشر الاواخر من رمضان وهذه اولى الليالي الوتريه يعني ليله 21 23 25 29
بارك الله فيك
نعم.
من كان يريد ان يتحرى ليله القدر يقينا فليتحرها في العشر الاواخر من رمضان هذا هو المضمون المتيقن منه
نعم
قد وردت احاديث اخرى التمسوها في الوتر من العشر الاواخر بل في صحيح مسلم ان بعض الصحابه راى ان ليله القدر في سبع بقيت من رمضان يعني في السبع الاواخر فلما أخبروه جماعة من الصحابة ده شاف قال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم تواطأت أنها في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان بل قد ورد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ليلة 27 هذه الأحاديث أحاديث الوتر وأحاديث ليلة السبع الأواخر وأحاديث ليلة 27 باعتبار أنها من الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر إنما إذا كنت تريد أن تكون متيقنا فعليك أن تقيم العشر الأواخر يا أخي عشر ب83 سنة
ده مش كده
يعني
خير من 1000 شهر
ده خير من 83 سنة
هي خير
يعني
من
لو الإنسان كانت هذه العشر وقيامها والاجتهاد فيها يجبر نقص الشهر لكان يعني كفاية نعمة من الله عز وجل ولو كان يعني نوع من الزياد من الإحسان فالعبرة بالخواتيم فده فضل ونعمة من الله عز وجل فما بالك كمان إذا كان سيضمن يقينا أن يكون ضمن القائمين المجتهدين في ليلة القدر لو أقام العشرة كلها هذا أفضل شيء يجتهد فيه الإنسان مع الوضع في الاعتبار أن أهل العلم قرروا أن ليلة القدر تنتقل وأنها ليست ثابتة في ليلة واحدة إنما هي تنتقل في أوتار العشر الأواخر من رمضان وبالتالي نقول اجتهدوا أيها الإخوة في هذه الأيام وفي تلك الليالي لعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من القائمين في هذه الليلة فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فضل
أسأل الله عز وجل القبول ليلة القدر تأتي يعني ناس تصوم النهاردة في مثلا بلد قبلينا وبلد بعدينا، هل هي تتعدد؟ يعني السؤال ده أنا سئلته، يعني من صام قبلنا، البلاد التي صامت قبلنا أو بيوم، أو البلاد التي صامت بعدنا بيوم، ليلة القدر عندنا كيف تكون؟ عندنا ليلة القدر وعندهم ليلة القدر، وأحيانا تكون هذه ليلة فردية وعندهم ليلة شفعة أو ليلة
ثنائية زوجية. نعم.
زوجية. نأخذ أحمد ونجيب من فضلك. فضل شيخ أخونا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس كنت عايز أسأل شيخنا سؤال لي.
تفضل. وطي التلفزيون يا أخا.
أنا وقيته خالص. هو بس شيخنا في أنا عندي محل. ففي واحد يعني يعتبر بوظت المنطقة اللي أنا فيها، دخل عندي المحل وكان ده حصل امبارح بعد الفطار. دخل اخد يعني قال لي عايز افك 50 جنيه وكان في حاجه قدام مني على الديسك اللي انا بشتغل عليه، اخد يعني حاجه زي كشاف مثلا من اللي هو حاطه للبيع قدامي كده في المحل من غير ما انا اعرف. فانا بعد ما مشي انا لاحظت ان في حاجه ضايعه
تمام
من الحاجه اللي قدام مني، فرجعت للكاميرا بتاعه المحل لقيت الشخص ده هو اللي واخدها. وبعدين بعت له بعت الناس وبتاع والناس دخلت في الموضوع. يعني اصلا يعني هو مش المقصود ان هي الحاجه صغيره، بس انا عايز اعرف الحكم فيها ايه، يعني بالنسبه له احاسبه فيها ازاي، لانه في ناس.
طيب. السؤال الثاني سريعا يا اخ احمد، خلاص واضح ده.
وهل انا افضحه فيها ولا يعني اعرف الناس ان هو ده ظروفه كذا؟ يعني
انت لو حد عارفك في المنطقه وعارف صوتك انت كده فضحته، خلاص ما تقلقش، يعني الناس كده خلاص عرفت ان البواب اللي عندكم يعني المنطقة حرامي. الله يسترنا ويسترك. الشيخ هيقول لك حاضر. السؤال الثاني يا استاذ احمد.
ماشي.
السؤال الثاني
ده السؤال ده. طيب. يعني انا كنت عايز اعرف هو ممكن اخد حاجه،
هل اسطر عليه ام لا؟ حاضر. حاضر، شكرا على اتصالك وربنا يحفظك يا استاذ احمد. وبعدين انت معاك بينه كمان انه متصور في عظيم. شيخي، الدول التي تصوم قبلنا بيوم أو بعدنا بيوم، ليلة القدر هل تتعدد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كل قوم مخاطبين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. لو وقفنا أستاذ أحمد عند حدود هذا الحديث لا يكون هناك إشكال أن هي في العشر الأواخر من رمضان، فيسعنا أن تكون في العشر عندنا ويسعهم أن تكون في العشر عندهم. ولا يمنع فضل الله تبارك وتعالى أن تكون ليلة القدر عندنا وليلة القدر عندهم، هذا لا يمنع
تعدد الرؤى.
نعم.
أو رؤية الهلال.
لا يمنع، لأنه اعتبار مطالع الهلال، إذا اعتبرنا مطالع الهلال هتختلف الرؤية من بلد إلى بلد، وبالتالي العشر عندنا هتتقدم يوم وعندهم هتتأخر يوم، وبالتالي ممكن تكون ليالينا شفع ولياليهم وتر. لكن لو وقفنا عند حدود من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، لن يكون هناك إشكال لا عندنا ولا عندهم. وعلى فكرة هذا الحديث اللي هو من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر أقوى وأصح الأحاديث الواردة في هذا الباب على الإطلاق، لأنه متفق عليه ففي أعلى درجات الصحة. أما بقية الأحاديث منها من فرض به البخاري ومنها من فرض به مسلم، يعني في ترتيب المحدثين هم أقل درجة صحة من
حديث صحيحة، ولكن
أقل من الأواخر. هي أحاديث صحيحة، لكن نعم. هذا أصح الأحاديث وأثبتها من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، والله أعلم.
وهذه هي العشر على الأبواب، يعني ساعات قليلة وتبدأ. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. أم خالد سألت، كان في أخت ماتت ربنا يرحمها لا قطعة أرض، المهم شاركت رجلا بنى، وبعدين بقى في خصومة، ويبدو أن الخصومة من 20 عاما قبل وفاء يعني، وثم ماتت بعد ذلك. حكم المسألة دي من الناحية الشرعية والورثة، وخاصة أن في تلاعب حدث وأخوها تقريبا وقع ومضى يعني بدلا منها.
حسب ما فهمت من السؤال يا أستاذ أحمد بارك الله فيك، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنه أخوها هو من باع عنها.
أيوة، أخوها الذي في تلاعب حدث،
أخوها من باع عنها
دون رضاها ودون علمها.
دون رضا، لكن طبعا بالطبع أكيد أخذت مقابل هذا البيع، بالطبع بالضرورة أخذت مقابل هذا البيع، بدليل أن أخوها الآن ينكر على الورثة أن ينتفعوا بحكم المحكمة، لأن أمكم أخذت حقها. يعني هو باع رغما عنه، هذا لا يجوز، هو أخطأ في هذا فعلا، إنما هو قد حدث الفعل منه وهي عقبته بخصومة استمرت 20 عاما من الخصومة والقطيعة.
الحمد لله تم التصالح،
ولله الحمد في النهاية اصطلحوا، والآن أصبح هناك حكم محكمة يعطيها مرة أخرى الحق. فهل الورثة يقبلون الحق للمرة الثانية أم أن أمهم أخذت حقها في المرة الأولى؟ هنا موضع السؤال. إذا كانت أمكم أخذت حقها لما باع خالكم الأرض رغما عنها، إذا لا حاجة لكم الآن في حكم المحكمة ولا يجوز لكم أن تأخذوا الحق للمرة الثانية. أما إذا كانت أمكم لم تأخذ حقها كاملا في البيعة الأولى التي باعها خالكم والآن ردت إليكم المحكمة الحق، فلكم الحق أن تأخذوا كل هللة وفلسا وقرشا مما قضت به المحكمة. إن كانت أمكم أخذت بعض الحق لا كل الحق، فالآن معكم حكم محكمة لا تستبيحوا لأنفسكم إلا تكملة حق أمكم على السواء، وبهذا تكون ذمتكم أبرأ عند الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. الحاجة أم أحمد يعني ربما تكون مستشعرة الحرج والحزن الشديد عشان هي نفسها تقرأ القرآن، وهي الآن في عند حائط تقريبا وتريد أن تقرأ القرآن، فهل تقرأ أم تقرأ بحائل أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قلنا مرارا يا أستاذ أحمد أن هذا الأمر فيه خلاف طبعا بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور العلماء إلى منع الحائض من قراءة القرآن ومن باب أولى من مس المصحف، لكن قلنا أيضا أن هناك عند المالكية والأحناف ذهب مالك وأبو حنيفة عليهما رحمة الله إلى جواز أن تقرأ الحائض القرآن، وإن أرادت أن تقرأه من المصحف أن تقلب صفحات المصحف بحائل كأن تلبس القفاز أو الجواند المعروف وتقرأ القرآن وتقلب الصفحات براحتها، خاصة إذا كانت حافظة للقرآن تخشى ضياع الحفظ منها لو تركت القرآن أسبوعا كاملا، أو كانت معلمة لغيرها فتخشى تضيع الفائدة على غيرها، أو كانت في هذه الأيام الفاضلة وقراءة القرآن من أعبد العبادات وأفضل القربات، وفي هذه الحالة لا تريد أن تضيع عن نفسها شرف قراءة القرآن في رمضان، ففي هذه الحالة نقول البس الحائل اللي هو القفاز أو الجواندي واقرأ القرآن ما تيسر لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سؤال من على الصفحة شيخي الكريم، يقول أخي يقول أريد أن أعرف مقدار الزكاة لدكتور صيدلي كيفية حسابها، وهي إخراجها على الربح فقط ولا على الأدوية أم معا، ومقدارها وكم مقدارها؟ جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الصيدليات ومحلات البقالة ومحلات الملابس وغير ذلك من المحلات التي تبيع وتشتري بضائع، هذه عروض التجارة، هذه تسمى في الشرع زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة على صاحب المحل، صاحب البقالة مثلا أو صاحب الصيدلية، أن يبدأ تعيين رأس الحول لنفسه عند بداية النشاط، ساعة ما بدأ نشاط الصيدلية يعتبر هذا بداية الحول، فكل سنة هجرية تمر على الصيدلية لابد في هذه الحالة أن يقيم عملية تقييم للبضائع الموجودة داخل الصيدلية، يعني يقيم الأدوية الموجودة داخل الصيدلية بسعر الشراء، بسعر الشراء وليس بسعر البيع، سيكون إجمالي قيمة الدواء هو إجمالي قيمة رأس المال الموجود في الصيدلية عند رأس الحول. إذا كان هذا الإجمالي بلغ النصاب، يعني 25,000 فصاعدا اللي هو النصاب على الذهب، 25,000 فصاعدا، يبقى في هذه الحالة سيؤدي الزكاة عن هذا المبلغ بالكامل اللي تم تقييمه داخل الصيدلية من الأدوية، لا من الأرفف ولا من الثلاجات ولا من المراوح ولا من المكيفات، لا، هذه ليست داخلة معنا في الحسبة، إنما اللي داخل فقط الأدوية المقومة فقط بالمال.
تمام.
يبقى في الحالة دي لو الدواء اللي قيم داخل الصيدلية بلغ بسعر الشراء،
مش كل الدواء بيبقى في الصيدلية ملكه، في حاجات بالآجل في حاجات ملكه.
حاضر،
تمام.
سؤال كويس.
وكذلك البضائع،
هو مسألوش
مسألوش، بس احنا لينا ان احنا
بتساعد
بتساعد
انت الجمهور انت كده.
تمام.
طيب احنا بنقول يقيم الدواء الموجود في الصيدلية عند رأس الحول. إذا بلغ هذا الدواء القيمة يعني بلغت النصاب 25,000 فصاعدا سيؤدي الزكاة، إذا كانت أقل من كده يبقى معلهوش الزكاة السنة دي.
تمام.
لكن يدخل في النصاب أموال لنا لدى الغير، ويدخل خصما من النصاب أموال علينا للغير.
نعم.
يبقى هو يعمل عملية مقصة، هيحسب الدواء اللي موجود بالكامل ويشوف الديون اللي على الصيدلية، يخصم الديون اللي على الصيدلية من قيمة الدواء، هيطلع قيمة رأس المال الفعلي اللي يملكه هو شخصيا.
الكلام ده في الصيدلية أو غير صيدلية؟
في الصيدلية أي أو في محل السوبر ماركت أو محل الملابس.
طب نأخذ الأستاذة إيمان. نعم. ونرجع تاني إن شاء الله. أستاذة إيمان السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أسأل حضرتك.
نعم تفضل.
أنا كان عندي حتة أرض دلوقتي وضعها بالقطيع. فعليا فيه كتير، وأنا حطيت 5,000 كده في البنك في البوستة يعني عشان أبني بيها الأرض بعد كده إن شاء الله. طلع لي الشهر 7 ده طلع لي فوائد 800 جنيه. ممكن أكسبهم بس أنا أبني وجوزي وكده يعني.
الفوائد عايزة تعمل ليهم إيه يا أستاذة إيمان؟
كسوة.
ملابس يعني.
يعني بيهم وأجيب حاجات للبيت.
طب السؤال حاضر، الشيخ هيجاوبك حاضر.
ولو سمحت في سؤال تاني كنت عايزة أسألك، كنت عايزة رقم الشيخ.
رقم الشيخ خديه من الشباب في الكنترول من فضل. حاضر. خليكي ما تقفليش والشباب إن شاء الله تعالى هيعطوك الرقم. الشيخ الكريم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هو يعمل مقصة يشوف
اللي ليه. أقول لكل مزكي.
تمام. سواء كان بقى صيدليا أم غير
ذلك. سواء كان مال سائل. أو شركات أو محلات أو بضائع في محلات أو صيدليات، كل مزكي عند رأس الحول يقيم كل ما يملك، لكن عليه في المقابل ديون، يجمع كل ديونه فيخصم الديون من كل إجمالي ما يملك، هيطلع الصافي اللي هو المركز المالي الذي يملكه عند رأس الحول.
عظيم. هو إما أن يكون مدينا أو عليه ديون، يعني إما عليه ديون يا إما
يا دائن.
يبقى إذن
أنا بجمع كل ما عندي من ضمن كل ما عندي، كل ما أملكه، بضاعة موجودة في المحل قيمتها، فلوس في جيبي حطيتها حسبتها، فلوس لي لدى الغير مضمون سددها حطيتها برضو لأنها كأنها معايا، يطلع إجمالي ما أملك. في المقابل الناحية التانية عندي موردين لهم فلوس، وعندي محل مؤجر هدفع إيجار وهدفع كهرباء، أجمع الكهرباء والإيجار والديون اللي عليا للناس الآخرين، هيطلع مبلغ. بقى عندي مقصة طرفين، دائن ومدين، مش كده؟
نعم.
أخصم اللي عليا من إجمالي اللي ليا، هيطلع الصافي. الصافي هو ده الذي أملكه أنا، ويمثل قيمة رأس مالي عند رأس الحول، هو ده اللي أنا أدفع عنه الزكاة بواقع 2.5% لو كان بلغ النصاب 25,000 فصاعدا.
تمام. الأستاذة أم ندى، الحواجب بناء يعني الأخذ من الحواجب بناء على طلب الزوج.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، إذا طلب منك الزوج حفة الحواجب، وطلب منك النبي صلى الله عليه وسلم عدم المساس بالحواجب، فبقول من تأخذين إن كنت صادقة الإيمان؟
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
جاوبني يا أستاذ أحمد.
هي كأنها الآن تقول معنى هذا.
الزوج أمر الزوجة أن تحف أو أن تأخذ من الحواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني منع أخذ شيء من الحواجب. المسلمة هتأخذ بقول الزوج ولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب سنأخذ بقول النبي قطعا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما سوى ذلك من الزينة، ضع الزينة التي تريدين أو التي يريد، لكن دون أن تمتد يدك إلى الحواجب، لأن النبي منع المساس بهذه المنطقة، بل لعن الفاعلة والمفعول بها عليه صلوات الله وسلامه.
صلى الله عليه
وسلم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد.
من باب التحايل أو من باب عدم الإدراك يعني، يقولون أن نحن لا نأخذ من الحواجب، ولكن نأخذ الشعر المتناثر حول الحواجب، أو الشعر الذي هو فوق الحاجب أو أسفل الحاجب، أو هذا الشعر مش عارف اسمه الذي يظن.
غفر الله لك يا أستاذ أحمد.
تمام.
أنت عمال تفتح أسئلة للمشاهدين. إن كانت هناك شعرة سائرة نشاز في الحاجب تضيق عليها بعد النظر، ففي هذه الحالة يجوز أن تأخذ هذه الشعرة النشاز الناثرة السائرة، أما ما سوى ذلك لا تمتد إلى الحواجب أبدا. أما المنطقة التي بين الحاجبين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها ليست من الحاجبين، فيمكن أن تأخذ هذه المنطقة التي بين الحاجبين، أما الحاجبين نفسهما فلا تمتد اليد إليهما أبدا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
جزاك الله
أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
أختنا أم ندى أيضا سألت عن حكم ختان البنات أو الإناث.
حكم ختان الإناث معروف عند علماء المسلمين، وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أن ختان الإناث واجب يأثم تاركه، الأب والأم يأثم عند الشافعي إذا لم يختنا ابنتهما. وأما الإمام أحمد فقد ذهب إلى أن ختان الإناث مكرومة للنساء وليس واجبا. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة فقد ذهبا كليهما على أن ختان الإناث سنة وليست واجبة كما ذهب الشافعي. القول الذي أرتاح إليه وهو الأقرب الموافق للدليل الشرعي هو القول بوجوب ختان الإناث الذي ذهب إليه الشافعية عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، لأن إباحة الشرع أخذ هذه الجلدة الزائدة وهي قطع شيء من البدن، واستباحة قطع شيء من البدن حرام إلا إن كانت في مقابل واجب وهو واجب شرعي. فإذا استباح الشرع قطع هذه الجلدة الزائدة فإن الاعتداء على البدن حرام إلا بإذن الشرع. إذن في هذه الحالة إذا أذن الشرع في أخذ هذه الجلدة سيكون أخذها واجب، في هذه الحالة سيكون أخذها واجب. ولذلك وردت الأحاديث، في بعض الناس يشيع في الناس أنه ما فيش أحاديث صحيحة وردت في مسألة الختان.
القانون الآن في مصر يجرم مثل هذه الأمور، فما الحكم من قام يعني من لم يقم مع بنته بهذا الشيء مقابل أنه يخاف من الإجراءات القانونية وما شابه ذلك؟ ولكن بعد اتصال أخينا أستاذ محمود. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمع حضرتك، تفضل.
بالنسبة للزكاة يا شيخ،
السؤال يا شيخ،
عندي ولد مريض ما بيقومش ولا بيمشي يعني،
شفى الله عافية.
وبالنسبة للزكاة ما بصومش ولا يوم في رمضان، واني معايا مثلا يعني معايا مصدرة من المال يعني 8000 جنيه، مش عارف طلع له زكاة ازاي بالنسبة للفلوس ولا بالنسبة له طلع له فلوس ازاي.
لا معلش، انت بتسأل عن زكاة الفطر ولا زكاة المال يا اخي محمود؟
لا زكاة المال يا شيخ.
طب زكاة المال انت اللي معاك 8000 جنيه صح؟
ايوه.
طيب حاضر، شيخنا هيقولك نصاب زكاة المال ما مقداره ايه عشان تبقى عارف هل ينطبق على حضرتك ولا لا. حاضر حاضر.
طب وبالنسبة لوالدي تعبانة وفي فترة شهر رمضان كله
ما بيصومش خالص يا اخي؟
لا ما بيصومش لان المريض ما بيتكلمش خالص.
طيب حاضر، ربنا يعافيه ويشفي كل مريض. حاضر.
نجاوبك ان شاء الله. حاضر
حاضر،
شكرا يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة اخي كريم. عظيم. ختان الإناث لو كان الـ من لم يقم بهذا الفعل مع ابنته تمام، ولي أمرها يعني أبوها مثلا، خوفا من العقاب أو التجريم القانوني.
أولا نسأل الله عز وجل أن يزيل عنا هذه الغمة، وهي غمة أن تخالف القوانين شريعة الله عز وجل، لأننا مأمورين بتفعيل شرع الله عز وجل وهو مرجعيتنا وليس القانون الوضعي الوارد من هنا أو من هناك، لأن الله عز وجل يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن أمة مسلمة، مفروض أن مرجعيتنا شريعة الله عز وجل ما أمكننا ذلك. فإذا كان الأب والأم يمكنهما أن يجري عملية الختان لابنتهما دون أن يعرض أنفسهما لعقوبات واردة في القانون فبها ونعمت، وبذلك تبرأ ذمتهم أمام الله عز وجل. أما إن عجز عن ذلك أو خاف العقوبات القانونية المقررة ففي هذه الحالة نقول من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والإثم على من تعمد فعل ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا أستاذ حاتم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. فضل أخي.
بعدين اتفقنا أنا عندي بس استشكال معلش في مسألة قيمة القدر، وهي يعني كان مسألة علمية ليس لها علاقة بحث قدرتك يعني على إن إحنا نجتهد العصر الأواخر يعني، واخد بالك حضرتك، لكن هي مسألة علمية.
هاتي ما عندك يا أستاذ حاتم.
ربنا يكرمك. هم ليا شطون. الشق الأول، هل ثبت عن ابن عباس أنه كان يناظر على أنها ليلة 27 وكان يقول العربين سبع والسماوات سبع والرواية كده وانت لم يثبت؟ ده السؤال الثاني. الاستشكال اللي عندي بقى ان احنا دايما نحلم على ان الرسول عليه السلام نسميها ليلة القدر، فاذا كانت ليلة القدر متنقلة بين العشر الاواخر فلماذا حزننا وهي كانت الرسول كان اخبر بليلة القدر في هذا العام فقط، فلماذا نحزن على انه مسيئة؟ ما كناش نستفيد لو كنا عرفناها، لكن هي فهل ده معناه ان هي ليلة ثابتة وهو نسيها فلهذا نحزن؟ وجزاك الله خيرا.
حاضر يا استاذ حاتم، انت شكلك كده هنجيبك الحلقة القادمة لانتهاء الوقت يا استاذ حاتم، لكن جزاك الله خيرا. حاضر.
لكن لا، استشكاله كويس
يعني. استشكال طيب جدا، ولكن هو جاي في الوقت.
اسمح لي ان هنجاوب
استاذ محمد. طب ناخد صمت استاذ محمد دلوقتي ينتهي. استاذ اسامه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. سمعت حضرتك، انا كنت عايز اسال الشيخ سؤال بس.
تفضل.
انا دلوقتي ربنا رزقني بمولود، وكنت عايز استفسر عن العقيقه له يعني.
ربنا يبارك لك فيه.
أيوه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. فكنت عايز استفسر يعني لو انا معيش ان انا اعمل له العقيقه كامله، ممكن ان انا اعمل له منها جزء واخر جزء بعد كده، ولا لازم اعملها له كلها في ميعادها؟
انت ناوي على ايه يعني؟
يعني انا مثلا اجيب خروف مثلا على قد ما قدرت ان انا اجيب خروف، لان اعرف ان الولد بيبقى له حاجتين.
طيب والله كويس.
فانا مش مقصود دلوقتي على شويه واحده يعني. ينفع ان انا مثلا اجيب معزتين، اجيب نعجتين، او اجيب خروف؟ حاضر. اجيب خروف واحد واجل بيت العقيقه اللي بعد كده.
حاضر يا استاذ.
نسال حضرتك السؤال الثاني، بالنسبه هو عنده 9 شهور، هطلع له زكاه فطر؟ تجوز عليك زكاه الفطر؟
حاضر.
طيب ماشي، جزاك الله خير.
حاضر يا استاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا على اتصالك. شيخ كريم الوقت يداهمنا، سامحني فانا همشي بالترتيب. الحاجة رضا حلفت ان سلفها هيجي ومجاش، كفار كده ايه؟
معلش على الفطار. على اقول لاختنا الحاجة رضا، ليس عليك شيء لانك حلفتي. اولا هذه يمين غير معقودة، يعني هي اقرب ان تكون لغو يمين.
تمام.
ثم انها بناء على العشم الزائد ان هو جاي ان شاء الله.
نعم.
فليس عليك شيء، لا كفاره ولا توبه ولا ندم ولا غيره ان شاء الله.
بتصلي تقول لا اقرا ولا اكتب، ولكنها وهي في التراويح ربما يكون هذا سبب شرود لها، فهل هذا فيه وزر او ما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، كلنا يقع في هذا الامر. نعم. يعني يخشع احيانا ويسمع احيانا ويسرح في الصلاه احيانا، لان هناك شيطان مخصوص يسرق منا صلاتنا اثناء الصلاه. انت على قدر ما تستطيعين انشطي، جددي وضوءك بين كل ركعتين مثلا لتجديد النشاط والهمة، واحسني الاصغاء والسماع والاستماع لقارئ القرآن، خاصة لو كان القارئ قارئ جيد.
لا.
مؤثر بصوته.
تمام.
في القرآن، واجرك ان شاء الله محفوظ عند الله عز وجل.
اخونا احمد، مسألة البواب والكاميرا صورته، حكم هذا السارق يستر عليه ولا يعمل معه ايه؟ من ناحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد، يا اخ احمد كفاك ما فعلت أنك اتصلت على الهواء مباشرة وذكرت الواقعة، لكن أنا أنشودك الله عز وجل. غالب الظن أن هذه ليست عادة الرجل، لكن هو يعني وجد مالا سائبا فضعف وأقهره الشيطان أو قهره الشيطان عليها، فهي ليست له عادة. وبالتالي أقول من ستر مسلما، يا أخ أحمد، ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن كنك تنصح وتزجر، هذا شيء طيب.
تمام.
بينك وبينه، الله أعلم.
أختنا إيمان، في مبلغ في عليها أرض أقساط وعلى معها مبلغ في البريد، هل ممكن تأخذ الفوائد تجيب بها ملابس أو كسوة للأولاد؟
أقول كما قلنا مرارا وتكرارا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أقل ما يقال في الفوائد البريدية أنها من الأمور المشتبهة، ليست من الحلال البين. أقل ما يقال، وإن كان اعتقادي أنها من الحرام البين، لكن أقول أقل درجاتها أنها من الأمور المشتبهة. والنبي يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا تدخلي هذه الأموال لا عليك ولا على زوجك ولا على أولادك، إنما ضعيها في أي مصلحة من مصالح المسلمين تؤجري إن شاء الله.
أخونا محمود معاه 8000 جنيه، هل عليها زكاة؟
أقول للأخ محمود بارك الله فيه، هذا المبلغ 8000 جنيه ليست عليه زكاة، لأنه أقل من النصاب بكثير.
النصاب كام عشان بعرف؟
النصاب 25000 تقريبا فصاعد
على الألف 25.
على كل 1025 جنيه.
والده مريض ولا يصوم؟
يطعم عنه كل يوم مسكينة، لأنه واضح أنه هو مريض مرض مزمن، ويخرج عنه زكاة الفطر لأنها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين.
تمام. أخونا محمد رزق بمولود، هل لو فعل ما قاله وذبح خروف ولا خروفا وبعد ذلك فعل آخر؟
أقول للأخ محمد، وأنك ذبحت خروفا عن الولد فإنه يجزئك ولله الحمد، يعني يكفيك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قال للغلام شاتان وللجارية شاه، يعني في العقيقة، لكنه لما فعل ضحى معذرة عق عن الحسن ابن ابنته علي ابن علي بشاة، وضحى ومعذرة وعق عن الحسين بشاة. إذن هو قال الغلام شاتان، لكنه عق عن الحسن بشاة واحدة وعق عن الحسين بشاة واحدة. فلست أفضل من النبي، وليس ابنك بأولى من الحسن والحسين. إن شاء الله يجزئك أن تكتفي بالواحدة، وإن سنيت بعد ذلك بالثانية فهذا من باب واسع. والله
ألم الأسنان عفاك الله فضيلة الشيخ وجميع المسلمين، ولو استخدم الإنسان اللي عنده ألم في الضرس أو الأسنان مضمضة فيها مسكن، هل هذا يفطر؟
لا يفطر، بشرط ألا يبتلع منها شيئا. تمام. إلى حلقه.
أسئلة الأخ حاتم مهمة جدا.
الأخ محمد بس كان بيسأل على المولد.
تسعة عشر.
عليه زكاة فطر. أيوة طبعا. نعم. لو ولد قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان بلحظة واحدة تدفع عنه زكاة الفطر، وهو الآن عنده 9 أشهر. وكان عثمان رضي الله عنه يدفع زكاة الفطر حتى عن الجنين الذي بلغ في بطن أمه 4 أشهر، يعني تخلق ونفخت فيه الروح، من باب الاستحباب لا من باب الفريضة، والله أعلم.
الاستشكال أستاذ حاتم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليلة 27 واستشهد بالأراضين السبع.
أما قول ابن عباس إنه الأراضين سبع والسماوات سبع فهذا اجتهاده رضي الله عنه، إنما الأهم من اجتهاد عبد الله بن عباس هو الاستشكال
نسية
في قوله نسي. وما احنا حزنانين
ليه
على إنه هو نسي؟
ليلة واحدة ولا تتغير يعني.
ومن قال لك وده أحوال الحزنانين يا أستاذ حاتم؟ وإحنا كده حزنانين على إنه هو صلى الله عليه وسلم؟ إحنا اللي حزنانين، إنما الذين أصابهم الحزن هم المخاطبون بهذا القول في عهد عليه الصلاة والسلام. يعني هو خرج ليخبرهم بليلة القدر سنتها. وبالتالي نسيها فحزن الصحابة، لذلك أما إحنا لحزننا
الحمد لله شيء. عشان نجتهد العشر أواخر من رمضان.
بارك الله فيكم والله عز وجل أعلى وأعلى.
أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علمكم وفي عمركم، وأن يرزقنا وإياكم ليلة القدر.
آمين.
نعم. ماذا تقول يا أستاذ أيها يا أستاذ أسامة؟ أجبنا جزاك الله خيرا. سؤال العقيق.
نعم.
أشكرك وجزاك الله كل خير، وربنا ينفعنا بعلمكم، وإن شاء الله تعالى نلقاكم على خير بإذن الله تعالى يوم الأحد. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ليلة القدر، وأن يحفظكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم رمضان والقيام والصيام وسائر الأعمال. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة وفي مشارق الأرض وفي مغاربها عند فطركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر